Ja. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسين، يا غريب يا مظلوم كربلاء، على القاسم العريس أم المكارم، أشاعت بيوم العرس نصب المآتم، له الله من يوم على الدين أيام، ولا سيما السادات من آل هاشم لقد جمعت فيه العجائب كلها، لقد جمعت فيه العجائب كلها، كما جمعت فيه دواهي العظائم، به القاسم المغوار أبدى شجاعة، من المرتضى الكرار يوم الملاحم، فكم زف قبرا فكم زف قرما لا يطاق لقبره، وكم رد جيشا لا يرد لهازمي، ولم أنسه لما هوى وسيدا، ولم أنسه لما هوى بعد أن هويت ببطشته الكبرى كمات الضياغم، فما هو إلا البدر عند تمامه، صار عليه البدر هذا عراه خسوفا من سيوف صوارم، قشعوا فرشة الجاسم، لبسوا سكنة حدود، وها هالمدلل قومين زفة يا زينب للحق وقولوا والسكنة تشوق الجبهة وتحفي التراب وعن العريس اخبروها بهامة يا اختي ينصى وقولوا الرملة تجيني تشوف حالتها تجري دموم أمخ راس على صفاح الخدوق ظلت تنادي يا سكنة بدلي عرسك يا ترى حسين الظهر منا انكسر والعريس رأى ترى حسين الظهر منا انكسر والعريس طلعت سكينة ولقيت جسمهم وزع بالجرى هوت فوق وظل ينهى وهو بروح يجوب ويلي للقبر يا ولدي زفينا للقبر يا ولدي زفينا بعدك شباب شباب وما لو يندخل قبرك
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروحة المشروع الإلهي ودورها في دفع شبهات اللادينيين من الملاحظات التي تسجل على الإشكالات والشبهات التي يثيرها اللادينيون بل تسجل على بعض الأجوبة التي يجيب عنها الدينيون الغفلة عن أطروحة المشروع الإلهي، وإلا فإنه لو تم الالتفات إلى هذه الأطروحة لاندفع بالالتفات إليها الكثير من الإشكالات التي تركز على جزئيات معينة وتغفل عن هذه الأطروحة الكبرى. من هنا فإننا نتحدث بحول الله تعالى في جهتين. الجهة الأولى في بيان أطروحة المشروع الإلهي، والجهة الثانية في بيان ما يترتب عليها من الآثار المهمة. انجي إلى الجهة الأولى حتى نوضح هذه الجهة، حتى نبين هذه الأطروحة، فإننا نحتاج أن نقف عند سبعة أمور. الأمر الأول هو أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان لم يخلقه عبثا ولا جزافا ولا اعتباطا، وإنما خلقه لمشروع، خلقه لهدف، خلقه لغاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الله سبحانه وتعالى خلقنا لمشروع يريد أن يتحقق هذا المشروع، هذا أمر أول. أمر الثاني، ما هو هذا المشروع الإلهي الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله؟ صرح به القرآن فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام في ليعبدون يعبرون عنها بلام الغاية، يعني التي تعبر عن الهدف عن الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا لهذه الغاية ليعبدون. مثل ما أنت تقول: ما جئت لهذا المأتم إلا للبكاء، يعني لغاية البكاء. ما جئت لهذا المأتم إلا لإحياء أمر آل محمد، يعني أن الغاية والهدف هو الإحياء. هذا أمر ثاني. أمر الثالث، هذه الغاية التي تعبر عن مشروع الله سبحانه وتعالى، هل تعود لله أم تعود إلينا؟ القرآن أيضا حسم الكلام في هذه القضية فقال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لحجنا ولا لصلاتنا ولا لصيامنا. ومن يجاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. القرآن يقرر بأن العبادات وبأن الطاعات إنما تعود على الإنسان لا على الله تعالى. قال تبارك، قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى
وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، وإنما خلقهم لينفعهم وليوصلهم إلى نعيم الأبد. الله تعالى خلقنا وجعل هذه العبادات من أجل أن توصلنا إلى نعيم الأبد، من أجل أن ينفعنا. هذا أمر ثالث. أمر الرابع، ما هو المقصود من العبادة التي هي مشروع الله سبحانه وتعالى وراء خلق الإنسان؟ العبادة يقصد بها الالتزام بدين الله بمنظومته الثلاثية. احنا دائما نقول الدين منظومة ثلاثية الأبعاد، تتشكل من عقائد بعد، ومن أحكام بعد، ومن أخلاق بعد ثالث. الالتزام بهذه المنظومة بتمام أبعادها يعبر عنه ماذا؟ عبادة. تعال شوف استخدام الآيات والروايات: واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. توحيد عبادة. بعد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أفضل العبادة الإمساك عن المعصية. ترك المحرمات أيضا ماذا؟ عبادة. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن لين الكلام وإفشاء السلام من العبادة. أنت عندما تلين الكلام وتطيب الكلام مع زوجتك، مع أولادك، مع أصدقائك، مع جيرانك، وتفشي السلام في المجتمع، هذا الخلق يعبر عنه ماذا؟ عبادة. إذن العبادة مو مجرد طقوس، العبادة مو فقط صلاة، العبادة مو فقط حج، العبادة الالتزام بدين الله بمنظومته الثلاثية. هذا أمر رابع. الأمر الخامس، العبادة التي هي مشروع الله، ورايحين نوصل إلى النتيجة إذا فهمنا هذه المقدمات. العبادة التي هي مشروع الله وراء خلقة الإنسان هي العبادة الاختيارية الطوعية، وليست العبادة القهرية التكوينية. شوفوا، أكو نوعان من العبادة. هناك عبادة قهرية تكوينية، الأجرام السماوية، الأفلاك، النباتات، الحيوانات، بل أترقى الجمادات، هذا الخشب، هذا الجدار، هذا الحديد، كلها تعبد الله عبادة قهرية تكوينية. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هناك عبادة قهرية تسيطر على الموجودات حتى على الجمادات. الحديد يعبد الله، الحجر يعبد الله، الخشب يعبد الله، لكن بالعبادة التكوينية القهرية. وهناك عبادة اختيارية، وهي عبادتنا نحن البشر،
القرآن من قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحدد أن الغاية هي العبادة، وحدد أن المشروع هو العبادة. ما هو مراده من العبادة؟ العبادة ماذا؟ الاختيارية التي نحققها بطوعنا واختيارنا. ليش؟ لأن العبادة القهرية التكوينية لا ترتقي بالإنسان ولا ترتقي بصاحبها. النبات يبقى نبات، حيوان يبقى حيوان، الأجرام السماوية تبقى على ما هي عليه، لكن من الذي يترقى في سلم الكمال؟ إنسان. شلون يترقى في سلم الكمال؟ من خلال العبادة. ماذا؟ الاختيارية. كلما أمسك بمسار العبودية وأصر على عبادة الله وعدم التمرد عليه كلما ترقى وتكامل. عبادة الاختيارية هي مدار التكامل، وهي مدار الفرز بين الكامل والناقص من البشر. هنا قد واحد يطرح تساؤل، والتساؤل من خلال ما ذكرناه ينبغي أن يكون واضحا. شنو التساؤل؟ يقول أنتم تقولوا بأن هذه الآية تدل على أن مشروع الله تعالى هو ماذا؟ هو العبادة. والحال أن الله لو جعل العبادة غاية لفعله وأرادها لكان من اللازم أن تتحقق. يعني الله لما أقدم على خلق الإنسان لو كان فعلا الهدف من خلق الإنسان هو العبادة وكان هذا هو المشروع، أراد الله ذلك، لكان من الضروري أن يتحقق ذلك، لأن المراد لا يتخلف عن إرادة الله. بينما احنا نشوف بعضنا اختار طريق العبودية، بينما البعض الآخر اختار ماذا؟ طريق الكفر، طريق الضلال، طريق الشرك. فلو كانت هذه غاية وهدف لله تعالى لما أمكن أن يتخلف عنها أحد. هذه الإشكالية خاطئة. ليش خاطئة؟ لأنها نابعة عن الخلط بين الإرادة التكوينية لله وبين الإرادة التشريعية لله. شلون؟ الله سبحانه وتعالى له نوعان من الإرادة. نوع الأول الإرادة التكوينية، وهي التي لا اختيار في مقابلها ولا يمكن أن يتخلف المراد عنها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هناك نمط آخر من الإرادة، نوع آخر من الإرادة، وهو ما يعبر عنه بالإرادة التشريعية. وهذا النوع من الإرادة يقابله ماذا؟ اختيار، لا يفقد الاختيار. شوف القرآن شو يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد، لكن هذه الإرادة مو إرادة تكوينية، وإنما هي إرادة ماذا؟ تشريعية، بدليل أن الله يريد اليسر بالإنسان، مع ذلك الإنسان في بعض الأحيان يختار ماذا؟ يختار العسر. الله يقول لا شك لكثير الشك. لما يكون إنسان وسواسي، أو ما يحتاج وسواسي، كثير شك، فرق بين كثير الشك والوسواس. كثير شك ما تمر عليه ثلاث صلوات إلا وماذا؟ إلا ويشك، سموه كثير الشك. هذا كثير الشك شنو حكمه في الشريعة؟ حكمه أنه لا يعتني بشكه. إذا شك أنه سجد أو لم يسجد يبني على أنه ماذا؟ سجد. شك أنه قرأ أو لم يقرأ يبني على أنه قرأ. لا قيمة لشكه، الشارع يقول لا شك لكثير الشك. الله يريد اليسر لو ما يريد؟ يريد، هذا يريد بكم اليسر. لكن الوسواس يريد يسر الله لو يريد العسر؟ يريد العسر. يصلي بدل الصلاة 50 صلاة، راكع ساجد، يطلع الوقت وهو لا زال يصلي. هذا يريد الله اليسر، بينما الإنسان يريد ماذا؟ يريد العسر. إذن هذه الإرادة ليست إرادة تكوينية، وإنما هي إرادة ماذا؟ تشريعية. يبقى معها الاختيار. انجل الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى أراد أن يكون المشروع هو ماذا؟ هو العبادة. لكن أراد أن يكون المشروع هو العبادة بالإرادة التكوينية أو بالإرادة التشريعية؟ بالإرادة التشريعية، حتى يبقى لنا اختيار. ليش؟ لأن الكمال إنما هو بالعبادة ماذا؟ الاختيارية، لا بالعبادة القهرية. هذا 5 6. إن الله تعالى لما خلق الإنسان وحدد هذا المشروع أعد الإنسان إعدادا يستطيع من خلاله أن يحقق هذا المشروع. هم زود بآليات، وهم أعطاه وسائل تعينه على تحقيق هذا المشروع. شلون زوده بآليات؟ القرآن يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليش؟ لعلكم تشكرون. ليش الله ما جعلكم كالنباتات؟ ليش الله ما جعلكم كالجمادات؟ ليش جعل لكم سمعا بصرا أفئدة؟ لعلكم ماذا؟ تشكرون، يعني تحققون المشروع الإلهي. وجعل وسائل للإنسان: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تعال اقرأ آيات القرآن: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وأرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. كل الأنبياء لسانهم رسالتهم هي ماذا؟ اعبدوا الله، حققوا المشروع الإلهي. إذن الله من خلق الإنسان وأراد من خلقته أن يحقق هذا المشروع زوده بآليات ووسائل تعينه على تحقيق هذا المشروع. هذا 6 7. وبه الختام، ختام يعني ختام النقطة الأولى. 7 إن الله تعالى بمقدار ما اهتم بإعداد الإنسان لتحقيق المشروع شدد النكير جدا، وهذه خليها في ذهنك، شدد النكير جدا على محاولة نقض المشروع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. شوف القرآن يغلط في الآيات على ضرورة حفظ المشروع والالتزام به، ويشدد النكير على من تمرد عليه أو فكر في نقضه. بهذا اتضحت أطروحة المشروع الإلهي. انجي الآن للنقطة الثانية المهمة اللي هي مربط الفرس لتترتب على النقطة الأولى. شوفوا إخواني، لما واحد من عندنا، خلينا نتنزل شوية وبعدين نرتقي، لما واحد من عندنا يؤسس مشروع، محل، مؤسسة، شركة، منشأة تعليمية، ايش ما يصير، يا واحد من عندنا يؤسس مشروع، عنده هدف من وراء تأسيس المشروع أو لا؟ قطعا إذا هو عاقل ماذا؟ لابد أن يكون له هدف. فإذا كان له هدف ماذا سيصنع؟ أولا سيتخذ التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تحقق ماذا؟ الهدف. ومن ناحية أخرى سيمنع كل ما يساعد على هدم الهدف. لو سيسمح به حتما سيمنع حتى يصل إلى النتيجة ويحقق الهدف. السؤال اللي أسأله، هذا صاحب المشروع من حقه أن يضع التدابير والإجراءات التي تخدم هدفه، ومن حقه أن يمنع عما ينقض هدفه، أو مو من حقه؟ من حقه بعد، هو صاحب المشروع. انجي إلى رب العالمين، رب العالمين له مشروع، هذا المشروع هو العبادة، العبادة الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. فمن حقه كصاحب مشروع أن يتخذ التدابير التي تخدم مشروعه، ويمنع من كل ما ينقض ماذا؟ مشروع، بما هو حكيم. إذا أنا الإنسان العاقل لابد أن أصنع ذلك إذا كنت صاحب مشروع، فكيف برب العالمين؟ لذلك نقول لله تعالى فيما يرتبط بالمشروع الإلهي لله ثلاثة حقوق. التفت جيدا، الحق الأول هو حق وضع القوانين التي تخدم مشروعه. حق له مو حق، بعد هو صاحب المشروع فمن حقه أن يضع القوانين التي تخدم مشروعه. لما نجينا واحد من شبابنا، خصوصا أبنائنا اللي راحوا إلى بلاد الغرب وجابوا إشكالية لما ذهبوا وشافوا المساجد والحسينيات والشيعة وغير الشيعة يؤدون شعائرهم طقوسهم من غير أي محذور. جابوا سؤال وهذا السؤال يتداول على الألسنة: هل من الإنصاف أن يحث الإسلام على بناء المساجد في بلاد الكفر في بلاد الغرب بينما يمنع من بناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين؟ شنو هذا الكيل بمكيالين؟ ليش هناك الإسلام يحث على بناء المساجد بينما إذا انعكست القضية يمنع من ماذا؟ يمنع من بناء كنائس. جواب واضح: الله تعالى هو مالك الأرض وله في هذه الأرض ماذا؟ مشروع، والذي يخدم مشروعه بناء المساجد بينما الذي ينقض مشروعه هو بناء المعابد والكنائس. لذلك من حقه بما هو صاحب قانون يقول: أنا أضع قانون وهو يجوز بناء المساجد بل يستحب أينما كان في بلاد المسلمين وغيرها، بينما بناء الكنائس لا يجوز في بلاد المسلمين. ليش؟ لأنه ينقض ماذا؟ مشروعي. هذا واحد. اثنين، الحق الثاني حقه في وضع العقوبات الرادعة على كل مخالفة توجب نقض المشروع. الآن لما واحد صاحب شركة وعنده موظفين، مؤسسة، مدرسة، مؤسسة حكومية، لما يكون فيها مجموعة من الموظفين وهذا الموظف ما يلتزم بساعات العمل، ما يلتزم بالمهنية، ما يلتزم بالتواجد في أوقات العمل، من حق صاحب المؤسسة أن يضع عقوبات ردعية تردعه عن التسويف أو مو من حقه؟ من حقه. من حقه حفاظا على مشروعه أن يضع ماذا؟ عقوبات معينة في قبال ما يصدر ممن ينتمي إلى ذلك المشروع ويحاول أن ينقض ذلك المشروع. رب العالمين هكذا عند مشروع، إذا كان عند مشروع إذن من حقه أن يضع ماذا؟ عقوبات لمن ينقض ذلك المشروع. يجينا واحد مثل ما هي نغمة اليوم يقول: ليش الله جاعل حد الردة على من يرتد؟ ليش اللي يرتد عن دين الإسلام يقتل؟ هو شو مسوي؟ شو مسوي؟ دين ما عجبه تركه، أحب يروح إلى دين آخر، إلى دين الحب مثلا. أي حب؟ وإيش تقول أبو أحمد؟ دين الحب يعني دين المسيحية سموه دين الحب. أي المسلم ما عندك شيء، مسكين مفلس. أراد أن يترك دين الإسلام وينتمي إلى دين آخر، ما الذي صنع؟ ما صنع شيء، إنما ترك دينا وذهب إلى دين آخر. فلماذا يقتل؟ لماذا يقام عليه حد الردة؟ الجواب هو أنك لاحظت القضية من زاوية أنها ترك دين، والحال أن القضية مو ترك دين، قضية نقض المشروع الإلهي، والله تعالى لا يرضى بنقض مشروعه، فوضع هذه العقوبة الرادعة لكي يمنع الإنسان من نقض المشروع الإلهي. صارت هذه العقوبة في سياقها ومقبولة، لو صارت هذه العقوبة غير معقولة. صارت في سياقها ومقبولة جدا. هذا اثنين. ثلاثة، له الحق في أن يضع الحقوق التي تخدم مشروعه ويسلب الحقوق التي تضر بماذا؟ بمشروعه. جعل حق الوصاية لبعضنا البعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جعل لي حق الوصاية عليك وجعل لك حق الوصاية علي. إذا شفت من عندي خطأ تصحح خطأي، وإذا رأيت منك خطأ أصحح خطأك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليش الله جعل حق الوصاية لبعضنا البعض؟ لأن هذا الحق يخدم المشروع الإلهي، يحفظ المشروع الإلهي، ولذلك جعل هذا الحق. في المقابل منع من حق الحرية الشخصية. احنا قلنا مرارا لا توجد حرية شخصية في الدين إلا في دائرة المباحات فقط، أما الإلزاميات فلا توجد فيها حرية شخصية. صلاة ما عندك حرية شخصية تصلي أو ما تصلي، تجب عليك الصلاة رغما على أنفك وإلا تعاقب على ذلك. الحجاب الآن بعد ما يرضى ونحكي عن الحجاب، احكي عن كل شيء إلا الحجاب، ما يقبلوا تحكي عن الحجاب. قل لك هذا السيد ما عنده حكاية إلا الحجاب. إيه ما عندي حكاية إلا الحجاب. حجاب الحجاب 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 الحجاب. نعم، ما عندك حرية شخصية في تجاوز الحجاب. حجاب واجب يجب عليك رغم أنفك، وإلا ستعاقبين على ذلك. ليش الله ما جعل حرية شخصية في الإلزاميات؟ لأنه لو جعل حرية شخصية لنقض ماذا؟ مش أنا خلق لكم ليش عجل؟ مو عندي مشروع، مو عندي هدف، مو عندي غاية. فلو تركت لكم الحرية في ترك الإلزاميات لكنت ناقضا لمشروعي، يعني هذا المشروع ما يهمني بشيء. إذن إشكالات اللادينيين، شبهات اللادينيين، إنما نبعت نشأت من النظر إلى هذه الأمور كقضايا جزئية منفصلة. ولكن من ينظر إلى الدين كمشروع إلهي يرى أن هذه الإشكالات ماذا؟ لا قيمة لها، لا وقع لها، تذهب هدرا ولا يعتنى بها. الحسين عليه السلام لماذا خرج إلى كربلاء؟ وليش حمل الصفوة الطاهرة؟ والنساء والأطفال وتحمل ما تحمل. ليش؟ هو حفظ المشروع الإلهي ليظهره على الدين كله. هذا المشروع الإلهي المناط برسول الله مناط بآله الأطهار عليهم السلام. هالتضحيات كلها من أجل حفظ هذا المشروع السماوي الإلهي. وليلة عاشوراء جمعهم، جلس معهم، التفت إليهم، قال: يقتل هؤلاء الرجال جميعا يوم غد. طلع فيهم الحسين ويخبرهم: يقتل هؤلاء الرجال جميعا يوم غد، بعد ماكو واحد يفلت من القتل. القاسم قاعد يسمع الكلام، قال: عام عام، وأنا ممن يقتل. التفت إلى الحسين قال: بني قاسم، وكيف تجد طعم الموت؟ أنا قاعد أتحدث إليك عن قتل، عن شهادة، عن موت، وكيف تجد طعم الموت؟ قال: أجد طعم الموت بين يديك أحلى من العسل. فبشره الحسين بالشهادة، قال: أنت أحد الرجال الذين سيقتلون يوم غد. لذلك من صار يوم عاشوراء وتفانى الأنصار بين يدي سيد الشهداء، أقبل القاسم يطلب الإذن بالبراز. حسين التفت إليه قال: بني، أنت الريحانة التي أشمها من أخي الحسن المسموم، فارجع إلى أمك. أراد الحسين أن يدخره قليلا، فارجع إلى أمك. رجع القاسم مهموم، فتذكر عودة كتبها له والده الحسن وقال له: بني، إذا نزل بك هم أو غم فافتح هذه العودة. شيعة، الحسن من مات، القاسم وين تربى؟ تربى عند الحسين. أسألكم سؤال: اللي يعيش ويا الحسين يشعر بهم أو غام؟ لا والله. لذلك ما دخل الهم قلب القاسم أبدا. متى دخل الهم قلبه؟ في يوم عاشوراء، لمن الحسين لم يأذن له، رجع مهموما، قام فتح العودة وإذا فيها: بني قاسم، إذا نزلتم بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. أخذ القاسم العود مستبشر وأقبل إلى سيد الشهداء، شافها الإمام الحسين فتذكر الجنازة التي رشقت بالسهام، تذكر الكبد المقطعة، نادى: أخي زينب، القاسم عند وصية وأنا بعد عندي وصية، ماذا تريد أخي أبا عبد الله؟ قال: ائتيني بصندوق أخي الحسن المسموم. جابوا الصندوق، استخرج منه عمامة الحسن، قباء الحسن، وألبس القاسم ملابس والده، فكأن الحسن قد بعث من قبره. لما نظرن إليه النساء تصارخن: وحسنا
إيش عندك أبو علي؟ إيش عندك أبو علي؟ قال أريد أن أزوجه على زوجته المسمات له. سمعت رملة إجت للحسين قالت يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسووا لزينة. احضروا زواجه وفي زفاف حايطين محلى الاهل حول الولد قاموا يزفوا. قالها يا رملة ان شاء الله الجاسم اعرسه وبخضب كفوفه وبيدي المعرس البسه ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنس طول الدهر شايع بكل محفل يذكر. يلا يلا وبعمل وليمة أهلا يا رملة تعجبه وبذبح ذبايح مثل أخويا. يلا صوتك صوتك وبعمل ولي مهلا يا رملة تعجب. وقاسمة وبعمل ولي مهلا يا رملة تعجب وبذبح ذبايح مثل أخو وبخضب كفوفه يا حزينة من دمر وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفوا عريس حنو يلا اللي برا سمعنا صوتك وشارك عريس مبارك بعرس اليوم يا حسن لخضاب صار دموع من كفة ومتو ايد انهض يا ابو لا غاب صوتك تنهض يا ابو ف هذا ما هو قابل نسوى يزف قل له قل له كبش الكتيبة يا أبا الفاضل كبش الكتيبة زف مهجة المسمو قبل يذبحوا أدخله على زوجته المسمات له فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر يا الله ارتعدت فرائصه أقبل إلى عمه مناديا لبيك أبا عبد الله صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا ربا يلا وداع وداع صاح يا زينب كل من اتنا كل صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة صيحوا مع كل النساء في فرد ضجة وانتحى وكل من تنادي بصرخة وداعت الله وأحسن فصرخنا في أمان الله في دعة الله
خرج القاسم إلى المعركة راجلا وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمة هذا حسين كالأسير فنادى الأزدي علي آثام العرب لأثكلن أمه وأباه فيه آجركم الله فانقطع شسع نعله يا علي يا علي انحنى لإصلاحه فأقبل الأزدي مسرعا يا علي يا زهراء شاهرا سيفا فاتحا باعا وضرب الشباب على راس الله أكبر أين الصارخون وقاسم
يا علي فلق هامة الشباب لا نصفه خر الشباب منجدلا على البوغاء ونادى عم حسين عليك مني السلام تقول الرواية من سمع الحسين صرخة اليتيم ارتاع قلبه اقبل الى المعركة لكن يا شيعة من وصل الى القاسم وجد القوم قد احتوشوه اراد ان يفرقهم عن المعذرة شيعة فرجعوا بخيولهم وداسوا على جسد الشباب حتى هشموا عظامه أقبل الحسين إلى وجده مهشم الأعضاء انحنى عليه قال بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته ليش أبو علي ما أدرى تتحمل أقول هالشيء لو لا هذا يوم قل ناصره وينكم يا شيعة الحسين وينكم عن إمامكم يا أمصار الحسين قل لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين هذا يوم قل ناصره وكثر واتره ووضع صدره على صدره وحمل الشباب يقول حميد بن مسلم رأينا رجلي الشباب تخطان في الأرض قلنا أهو طول في القاسم أم هو قصر في الحسين المعذرة شيعة يقول دققنا النظر وإذا الحسين قد انحنى ظهره
طيح حسين صدر بصدر جسار، وحاط حسين صدر بصدر جسار. أقول شبك فوقه وشال يم الخيار، صدر بصدر عمه وحط بالأقدام، بالتربان وحسين يتعذر. تقول الرواية من جاب القاسم إلى الخيمة لم يبلغ النساء بمجيئه، جاء بالقاسم خفية، بس امرأة واحدة كانت واقفة عند باب الخيمة، رأت الحسين جاء بالقاسم، دخل به خيمة القتلى. الآن الحسين يطلع من الخيمة يخبر النساء ما طلع، الآن يرتفع صوته لم يرتفع، هذه ارتاع قلبها، جاءت إلى خيمة القتلى فوجدت الحسين قد تمدد بين الشباب. يا علي يا علي، الآن ينظر إلى الأكبر، والآن ينظر إلى القاسم وهو ينادي زينب قالت إذا بقي الحسين هكذا سيموت، شو تسوي زينب حتى تخلص الحسين؟ نادت يا رملة هل أمي؟ جاءت رملة، ما عندك مولاتي؟ قالت هذا ولدك مذبوح فادخلي. فدخلت رملة ورمت بنفسها على جسد القاسم وهي تصيح وولدا. فقام الحسين وصار ينظر إلى النساء باكيات وشبكات على مهجة قلبها، قلبها بالأيادي، يلا وياها وياها، وشبكات على مهجة قلبها، قلبها بالأيادي، وام الشهيد يصيح ذوبتو فادي، أنا مفجوع من فقد أخوتي، وذبحة أولادي، وهادي العساكر حايطة يا الولد. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء، ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء، أصواتها بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء، ويلي ويلي، ورمل على الجاسم هوت طلطم صدرها، اتنادي عروسك بن سعد يا ابني اسرها، وانت طريح وجثتك محا. بشبيه الحسن المسموم، بعريس كربلاء، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان،
عنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وإلى موت العلماء الأعلام حاضر المؤسس المؤمنين والمؤمنات، نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.